مبين، مبين بمعنى بين. طيب وقوله من قبل، نقول الإخوة المهتدين بالنحو إن من حرف جر وقبل هنا غير مجرورة، قبل غير مجرورة. من اللي بدأ بالنحو جديدا؟ ها؟ نعم، لا اللي وراك ناصر. ها؟ لا لا مهم الغالب شراب. قبل ما بينها الضم وما جرتها من شلون يا جماعة؟ المبني ولو دخل عليه حروف الجر لا يتغير، يبقى على بناء. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ما قال من حيث، وهنا قال من قبل، نعم، ولم يقل من قبل. لكن في بعض الأحيان تجر قبل فيقال من قبلهم، كذب الذين من قبلهم. طيب إذن متى تبنى على الضم؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. عرفتم؟ هذا كلام النحويين. هنا طيب في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ من تأكيد هذه المنة بالقسم. من فوائدها أن المنة ببعث الرسول إنما كانت على المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بها، لقوله على المؤمنين. من فوائد الآية أن من لم يعترف بالمنة فهو كالمسلوب منها، أو فهو كالمسلوبة منه. من لم ينتفع بالمنة صار كالمسلوبة منه، لأنه خص المنة بمن؟ بالمؤمنين. ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله على من من الله عليه بالإيمان. من أين تؤخذ؟ من قول لقد من الله، لأن المراد بهذا الخبر هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه المنة، وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه. ومن فوائد هذه الآية الرد على الأعراب الذين منوا بإيمانهم وإسلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبتك على الإيمان، لأنه إذا كان هو المان به فهو الذي يملك ثبوته وزواله، فارجع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان مبعوثا من قبل من؟ من قبل الله. والرسول يشرف ويعظم بحسب من ايش؟ من ارسله. ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الخادم. رسول السلطان يرون اعظم من رسول العادل. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ومن فوائدها إثبات منة الله عز وجل بكون هذا الرسول من جنسنا، لقوله من أنفسهم. ويتفرع على هذه الفائدة رد أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا لولا أنزل إليه ملك. قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشر، ولا يمكن أيضا للبشر أن يتقبلوا منك ما يتقبلوا ممن كان من جنسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة، حيث كان يتلو عليهم آيات الرسول آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز. من أين يؤخذ؟ من قوله آيات، لأن الآيات بمعنى العلامات، والعلامة على الشيء هي المعينة له والتي لا تصلح لغيره، فهي آية لله لا تصلح لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الشيء إلى سببه، ويزكيه، مع أن الله قال إنك لا تهدي من أحببت، لكنه صلى الله عليه وسلم سبب للتزكية. ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، لكن بشرط أن يكون معلوما بأنه سبب، إما عن طريق الشرع أو طريق العقل أو طريق الحس. سمعنا؟ أما شيء يتوهم أنه سبب وليس بسبب فهذا لا يجوز. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
وليعلم
الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبقنا في الآية التي مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن منته على المؤمنين ببعث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا إياها بمؤكدات عبد الملك، وهي أين القسم؟ ما الدليل عليه؟ ألا أحسنت. ما معنى قوله من أنفسهم يا ابن داود؟ أي من جنسهم. ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ من نفس العرب وأنفسهم من أنفسهم من الجنس بني آدم، واضح يا جماعة؟ فمنهم لأنه من العرب، من أنفسهم لأنه من جنس بني آدم، وإن كان بني آدم غير العرب ليسوا من أقاربه. طيب، ما معنى قوله الكتاب؟ يعني مكتاب أحمد نعم بمعنى الكتابة. على المعنى الأول تكون فعال بمعنى مفعول. طيب، هل يمكن أن نقول يا ناصر إن الآية تشمل المعنيين ممكن. هل تعرف بهذا قاعدة؟ يعني ذلك أوسع وأشمل. طيب قول وإن كان من قبل لفي ضلال مبين فهد إن هذه ما علامتها في هذه الآية؟ اللام الفارقة لفي ضلال مبين. هل تعرف لإن معنى سوى التخفيف؟ مخففة الله تكون شرطية. طيب ذكرنا للنافية علامة اسمك محمد. يلا محمد ذكرنا للنافية علامة ما هي؟ من تاتي بعدها إلا تظن ولكنك لا تجزم. وأعتقد بما أعلم مثل ما هذا لما نبي إن هذا إلا إفك مفترى. تمام. طيب قوله لفي ضلال مبين هذا الضلال لا هذا الضلال هل هو ضلال عملي أو علم أو هما؟ ضلال علمي وضلال عملي. ماذا تقولون؟ صحيح؟ لأن العرب كانوا جهالا وكانوا غاوين في العمل، جهالا في العلم غواة في العمل. واضح؟ طيب داخل العمل. طيب ثم قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة، هذا درس الليل، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الهمزة هنا تلاها حرف عطف، وقد مر علينا كثيرا أن الهمزة إذا وليها حرف عطف فلعلماء النحو في ذلك قولان، أحدهما أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام، والثاني أن العطف على ما سبق، وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها، وموضعها بعد حرف العطف بعد حرف العطف. وقلنا إن هذا أسهل على المعرب لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر، وأحيانا قد يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا مناسبا. طيب وقوله لما هذه هنا شرطية، ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه، فعل الشرط في قوله أصابتكم وجوابه قلتم أن هذا. ولما تأتي على عدة وجوه، تأتي بمعنى إلا، وتأتي بمعنى حين، وتأتي بمعنى لم، وتأتي شرطية. ففي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. وفي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، هذه لما بمعنى لم، وإن كان بينهما فروق لكن هي بمعنى نافية. وفي قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه، فإن بعض العلماء قال لما هنا بمعنى حين، بمعنى حين. فهذه وجوه أربعة للما الواردة في كتاب الله عز وجل. وقول أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم يعني حلت بكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي حل بكم مثلها. وما هذه المصيبة؟ هذه المصيبة ما حل بهم في أحد، فإنه قتل منهم 70 رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول قد أصبتم مثليها هذا يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر، فإن يوم بدر قتل فيه من المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، فسبعون مع 70 ضعف 70، ولهذا قد أصبتم مثليها. فإن قال قائل كيف قال قد أصبتم مثليها مع أن المقتول 70 والمأسور 70؟ والأصل ليس القتل، قلنا إن الأصل يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل به من القتل، وربما يكون أكثر، ربما يكون أكثر، لأن المقتول يقتل ويستريح، لكن المأسور يستدل. ولهذا يخير الإمام في المأسورين بين أمور، بين أن يقتله وبين أن يسترقه وبين أن يفديهم بمال أو أسير وبين أن يطلقهم، 4 أمور يخير الإمام في الأسرى بين هذه الأمور 4. ما هي؟ الفداء بمال أو بمسلم، بأسير مسلم، الرق، القتل، المن بدون شيء، فإما منًا حتى إذا خلفوه فشد الوثاق يعني الأسر، فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. فالحاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل، إن لم يكن مثله فهو أشد منه، لا يقصر عنه. قد أصبتم مثليها قلتم، هذه جواب لما، يعني إذا أصبتكم مصيبة قلتم أن هذا، يعني كيف أصبنا ونحن جنود الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تأتينا الهزيمة؟ قال الله عز وجل أن هذا، أن هذا، هذه أن استفهامية وتأتي شرطية، ففي قولك أن تقم أقم، هذه شرطية، وفي مثل هذه الآية استفهامية، يعني كيف يكون هذا، أن هذا، وهذا الاستفهام للتعجب، ولا أظن أن يكون للإنكار، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا ينكرون من قدر الله شيئا، ولكنهم يتعجبون كيف يصيبنا هذا ونحن جند الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل، يعني قل لهم يا محمد هو من عند أنفسكم. وهنا أمر الله نبيه أن يقول، ولم يقل عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم، بل أمر نبيه أن يبلغهم، وهذا الأمر للتبليغ الخاص. وقد قلنا إن القرآن كله مأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول جميعا للناس، هذه واحدة. ويوجد بعض الأشياء أو بعض الأحكام أو بعض الأخبار يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغها تبليغا خاصا، فهنا قال قل، يعني قل لهؤلاء الذين يقولون أن هذا هو، أي ما أصابكم من عند أنفسكم، أي منكم. ومن هنا السببية، أي بسببكم، فأنتم السبب. وما هو الذي يظهر لنا من السبب؟ هو ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم، سواء كانت الغلبة للمسلمين أو كانت الغلبة للكافرين. ولكنهم رضي الله عنهم وعفى عنهم لما رأوا المشركين قد انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المسألة انتهت، فنزلوا من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وحصل ما حصل. الذي حصل هو أن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر خاليا وهو من وراء المسلمين يحميهم من وراء، كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم، كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم، وحصل ما أراد الله عز وجل. هذا معنى قوله من عند أنفسهم. ثم قال إن الله على كل شيء قدير. ختم الآية بهذه الجملة في غاية ما يكون من المناسبة، فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق أو ما أشبه ذلك، لكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيأتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقوله إن الله على كل شيء، كل شيء هذه عامة تشمل كل شيء، تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه، وما كان معدوما فهو قادر على إيجاده، ولا استثناء في هذا العموم، لا استثناء في هذا العموم. وأما قول المفسر رحمه الله في سورة المائدة وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فهذا تخصيص في غير محل. أولا أن العقل ليس له تدخل في صفات الله عز وجل. الثاني أن نقول ماذا تريد بقوله وخص العقل ذاته؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن ينزل، لا يقدر أن يستوي، لا يقدر أن يأتي يوم القيامة لفضل من عباده، أم ماذا تريد؟ إن أردت هذا فهذا خطأ، فالله قادر على أن يفعل، على أن يسوى العرش، على أن ينزل إلى السماء الدنيا، على أن يأتي الفصل بين عباده، كما صح بذلك النقل. أم تريد بقولك خص العقل ذاته أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به، على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا؟ إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا، وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقع. هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا؟ لا يمكن، هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، والله عز وجل لا يمكن أن يتصل بالنقص، ولله المثل الأعلى. فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصف بالنقص ولكنه غير قادر عليه، هذا خطأ عظيم. نقول هذا أصلا غير وارد على القدرة، كما قال السفاني رحمه الله بقدرة تعلقت بممكن. فالشيء المستحيل مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه إذا كان الشيء ساكنا لا يمكن أن يكون متحركا، وإذا كان متحركا لا يمكن أن يكون ساكنا. والله قادر على كل شيء، لكن إذا قدر على أن يجعله متحركا صار غير ساكن، وقدر على أن يكون ساكنا صار غير متحرك، صار غير متحرك. فهذا أصلا لا يرد على العقل، لا يرد على العقل. فإذا نقول على كل شيء قدير عموما مطلقا لا استثناء فيه. في هذه الآية الكريمة جاوبت السؤال. إيه لنعم هي ليلية. طيب نعم نعم يا سليم. أما يتعلق بالله عز وجل. نعم. على كل حال مسألة الناقة الصالح أنها تمخض عنها الجبل هذا خبر إسرائيلي يا سلم، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لكن هناك شيء يعني أبلغ من هذا. عصا موسى عليه الصلاة والسلام عصا معروف من شجر معروف، يلقيها في الأرض فتكون حية ويشيلة فتكون عصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعتذر عن تأخر الدرس في صباح اليوم.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. لما هذه عبد الملك شرطية، وعلامة ذلك نعم أنها اشتمل الجملة على فعل شرط وجوابه. أين الجواب؟ نعم. من المراد باستفهام الناصر أن هذا. نعم. من المراد بالاستفهام؟ من المراد به؟ سبحان الله. من المراد به؟ التعجب أو الإنكار؟ تعجب. لماذا لا يكون الإنكار؟ لأنه من قدر الله، والصحابة لا يمكن أن ينكروا قدر الله. طيب، ما معنى قوله من عند أنفسكم؟ الجبل. نعم، يعني من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب، وذلك بمعصيتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل كل من عند الله؟ هذا الجمع فأضيف إليهم باعتبار السبب، وأضيف إلى الله باعتبار التقدير والقدر. طيب، قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، يا أحمد، هل هذا العموم على إطلاقه؟ ها؟ على إطلاقه. طيب، يدل على أنه ليس قادرا على ذاته. طيب، وما الجواب على قوله؟ نعم، القدرة تتعلق بممكن، هو الذي يمكن أن يوجد أو لا يوجد. طيب، إذا فهمنا أنه يحتاج إلى نعم إلى خطأه على كل حال، لأنهم إن أرادوا بقوي خص العقل ذاته أن إن أرادوا بذلك صفات النقص فهذه من الأمور المستحيلة ولا تتعلق بها القدرة، وإن أرادوا بذلك الأفعال الاختيارية أنه لا يقدر أن ينزل ولا أن يستوي ولا أن يتكلم فهذا خطأ. طيب، وقفنا على هذا الفوائد ما خلناها. طيب، قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله وبخ الذين قالوا أن هذا، ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه. يعني أننا لا نقول إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي توبيخه. ومن فوائد هذه الآية أنه من المستحسن أن الإنسان يذكر بما يهون المصيبة عليه لقوله قد أصبتم مثليها. ومنها أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بما يمنع احتجاجه لقوله قل هو من عندي أنفسكم، يعني فأنتم السبب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله قل هو من عندي أنفسكم. ومن فوائدها منة الله على الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى قد جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابهم، بل هي مثل ما أصابهم بقوله قد أصبتم مثليها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم القدير من أسماء الله لقوله إن الله على كل شيء قدير. والقدرة صفة يتصف بها القادر تمنعه من وصف العدل، وذكرنا فيما سبق ما تسلم. ومن فائد الآية الكريمة أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه، فنقول إن الله على كل شيء قدير، خلافا لمن قال إن الله على ما يشاء قدير، لأنه إذا قال إن الله على ما يشاء قدير فقد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، وهو قادر على ما شاء وعلى ما شاء ما لم يشاء. وأيضا إذا قلنا إنه على ما شاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد، فإذا كان لا يشاء أفعال العباد وقلنا إنه لا يقدر إلا على ما شاء لازم أن لا يكون قادرا على أفعال العباد. هذا ثالثا أننا إذا قلنا على ما شاء قدير فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه، لأن الله قال إن الله على كل شيء قدير. فإن قال قائل ما تقولون في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولا، وأن الله يقول له أن إني على ما أشاء قادر؟ فالجواب عن ذلك أن هذا حديث عن مسألة وقعت، فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوعه فقال كيف يقع هذا الشيء؟ نقول له إن الله على ما يشاء قادر، يعني أن الله لما شاءه وقع. أما أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل، فإن الأولى أن نقول إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أول آية تكلمنا عليه أليس كذلك؟ طيب ما أصابكم، ما هذه شرطية وعلامتها أو دليل أنها شرطية؟ أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه. فعل الشرط قوله أصابكم وجوابه فبإذن الله، وقرن بالفائل أنه جملة اسمية، جملة اسمية يستقر كلام فهو بإذن الله. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في التقاء جمعان أو في التقاء الجمعين التقاءهما يوم أحد، فإنه لما التقى الجمعان صارت النهاية أن هزم المسلمون واستشهد منهم 70 رجلا، وهذه تعتبر نكبة أمام الكفار، لأن الكفار سيكون لهم في هذا الحال سيطرة وعلو واستكبار كما وقع. فإن أبا سفيان قال في ذلك اليوم أعلو هبل، أي أنه افتخر بعلو صنمه على من؟ على المسلمين الذين يعبدون الله. طيب وهذا الذي حصل يوم التقى الجمعان، يقول الله عز وجل فبإذن الله، بإذن الله القدري أو الشرعي، بإذن الله القدري، يعني الله هو الذي قدره. والإذن ينقسم، إذن الله ينقسم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كون. فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كون، مثل قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني، فإن هذا إذن كون. وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي، مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله شرع لكم من الدين، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يأذن إذن شرعيا أو كونيا؟ إذن شرعيا. طيب فإذا قيل ما الفرق بينهما، فالجواب أن الفرق بينهما أن الإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله، والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه، والثاني أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به، والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. طيب هذا الفرق بينهم. وقول فبإذن الله أي فهو كائن بإذن الله، أي الباء للسببية، ولهذا صح أن يعطف عليها قوله وليعلم المؤمنين، واللام في قوله وليعلم للتعليل، ولا يجوز أن تسكر، أي لا يجوز قراءة أن تقول وليعلم، لأن الذي تسكن بعد حروف العطف المعروفة هي لام الأمر، أما لام التعليل فهي مكسورة دائما. وقوله وليعلم المؤمنين، يعني الذين صدقوا الله في إيمانهم وقالوا فيما أصابهم إنه بقدر الله ورضوا به وتابوا إلى الله من أسبابه وهي المعاصي والتنازل. والعلم هنا علم ظهور ولا علم إدراك؟ علم ظهور، يعني وليعلمه بعد ظهوره، أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عز وجل، لأن الله علم كل شيء إلى يوم القيامة. وأيضا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب، أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه العقاب. هذان فرقان. الفرق الثالث أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع، فهو علم بأنه وقع. وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع، وهناك فرق بين العلم بأنه وقع وبين العلم بأنه سيقع. هذه ثلاثة أوجه. وإلا فإن كثيرا من الناس يقول كيف وليعلم الدنيا، أليس الله قد علمه؟ فنقول بلى علمه، لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة. ثم قال وليعلم الذين نافقوا المؤمنين، قال وليعلم المؤمنين في الوصف، وأما المنافقون فقال وليعلم الذين نافقوا وقيل له إلى آخر، فأتى بالفعل. وذلك لأن النفاق طارئ عليهم، فإن كثيرا من المنافقين كان آمن ثم كفر، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ولهذا أتى بالفعل الدال على التجدد. وأيضا ليناسب قوله وقيل له تعالى، وقول وليعلم الذين نافقوا. النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع، ومنه سمي نافق الجربوع أو اليربوع. اليربوع من ذكائه إذا حفر له جحرا جعله باب، جعل له بابا ظاهرا يدخل منه ويخرج منه، ويجعل في أقصى ذلك الجحر طبقة خفيفة، يعني يخرق إلى أن يصل إلى قريب الانفتاح، فتبقى طبقة خفيفة جدا، من أجل إذا هوجم من باب الجحر خرج من هذه القشرة الرقيقة، لأنها تكون سهلة عليه. فيكون هذه مخادعة ولا غير مخادعة؟ هذه مخادعة، لأن الصائد إذا صاده، إذا أراد صيده ثم هجم عليه من الباب، لا يدري أن هناك نافقة، فيأخذ الربوع من هذه النافقة. والربوع أصل، يعني الربوع حلال أو حرام؟ حلال، نعم هو حلال، لكن لا أدري هل تعرفونه أم لا. معروف؟ إيه؟ ما؟ لا لا، هو يشبه الفأر إلى حد كبير، لكن له أرجلا طويلة وأيديا قصيرة، وله ليل في طرفه هدف، ليل طويل في طرفه هدف. نعم، وهو يقول عن العامة إنه يرتجز فيقول لو يديت رجلي ما لحقتني خير عبيه. نعم اي نعم، هذا على لسانه، ثم هو لا يتكلم. على كل حال اقول ان النفاق ماخوذ من هذا، اصله من هذا، لان فيه مكرا ومخادع. وليعلم الذين نافقوا، مثل من؟ مثل عبد الله بن ابي، فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين للخروج إلى أحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الخروج بمشورة بعض الصحابة، ولا سيما الذين لم يدركوا بدرا، الذين لم يخرجوا في بدر هم الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأكدوا عليه بالمشورة أن يخرج إلى أحد. خرج الناس مؤمنهم ومنافقهم، وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجن، ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، على الأقل إما قتال في سبيل الله أو دفاع عن أوطانكم. فالقتال في سبيل الله قتال يعتبر جهادا يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد، والمدافع وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل. فهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادا أو ادفعوا عن أوطانكم، هم لو رجعوا ماذا يقاتلون؟ في سبيل الله أو دفاعا؟ دفاعا لا شك، لأنهم ليس عندهم إيمان بما في سبيل الله. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم،